بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، المجلس 23 من مجالس سماع كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد الإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الذكر. كان النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق ذكرا لله عز وجل، بل كان كلامه كله في ذكر الله وما والاه، وكان أمره ونهيه وتشريعه للأمة ذكرا منه لله، وإخباره عن أسماء الرب وصفاته وأحكامه وأفعاله ووعده ووعيده ذكرا منه له، وثناؤه عليه بآلائه وتمجيده وتحميده وتسبيحه ذكرا منه له، وسؤاله ودعاؤه إياه رغبة ورهبة ذكرا منه له، وسكوته وصمته ذكرا منه له بقلبه، فكان ذاكرا لله في كل أحيانه وعلى جميع أحواله، فكان ذكره لله يجري مع أنفاسه قائما وقاعدا وعلى جنبه، وفي مشيه وركوبه وسيره ونزوله وضعنه وإقامته. وكان إذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وقالت عائشة: كان إذا هب من الليل كبر 10، وقال: سبحان الله وبحمده 10، وسبحان الملك القدوس 10، واستغفر الله 10، وهلل 10، ثم قال: اللهم إني أعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق يوم القيامة 10، ثم يستفتح الصلاة. وقالت أيضا: كان إذا استيقظ من الليل قال: لا إله إلا الله، سبحانك اللهم أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك، اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني، وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ذكرهما أبو داود. وأخبر أن من استيقظ من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: اللهم اغفر لي، أو دعا استجيب له، فإن توضأ وصلى قبلت صلاته. ذكره البخاري. وقال ابن عباس عنه صلى الله عليه وسلم ليلة مبيته عنده: إنه لما استيقظ رفع رأسه إلى السماء وقرأ 10 الآيات الخواتيم من سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض، ثم قال: اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقالت عائشة: كان إذا قام من الليل قال: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وربما قالت: كان يفتتح صلاته بذلك. وكان إذا أوتر ختم وتره بعد فراغه بقوله: سبحان الملك القدوس 3، ويمد بالثالثة صوته. وكان إذا خرج من بيته يقول: بسم الله توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. حديث صحيح. وقال: من قال إذا خرج من بيته: بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له: هديت وكفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان. حديث حسن. وقال ابن عباس عنه ليلة مبيته عنده: إنه خرج إلى صلاة الفجر وهو يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا، واجعل في لساني نورا، واجعل في سمعي نورا، واجعل في بصري نورا، واجعل من خلفي نورا، ومن أمامي نورا، واجعل تحتي نورا، اللهم أعطني نورا. وقال فضل بن مرزوق عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما خرج رجل من بيته إلى الصلاة فقال: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا إليك، لم أخرج بطرا ولا أشرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك. أسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. إلا وكل الله به 70,000 ملك يستغفرون له، وأقبل الله عليه بوجهه حتى يقضي صلاته. وذكر أبو داود عنه أنه كان إذا دخل المسجد قال: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. فإذا قال ذلك قال الشيطان: حفظ مني سائر اليوم. وقال: إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم وليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك. وذكر عنه أنه كان إذا دخل المسجد صلى على محمد صلى الله عليه وسلم وسلم ثم يقول: اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج صلى على محمد وسلم ثم يقول: اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. وكان إذا صلى الصبح جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس يذكر الله عز وجل. وكان يقول إذا أصبح: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور، حديث صحيح. وكان يقول: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. وإذا أمسى قال: أمسينا وأمسى الملك لله، إلى آخره، ذكره مسلم. وقال له أبو بكر الصديق رضي الله عنه: مرني بكلمات أقولهن إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل: اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. قال: قلها إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك، حديث صحيح. وقال: ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات إلا لم يضره شيء، حديث صحيح. وقال: من قال حين يصبح وحين يمسي: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا، كان حقا على الله أن يرضيه، صحيح، صححه الترمذي والحاكم. وقال: من قال حين يصبح وحين يمسي: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه من النار، وإن قال مرتين أعتق الله نصفه من النار، وإن قالها 3 أعتق الله 3/4، وإن قالها 4 أعتقه الله من النار، حديث حسن. وقال: من قال حين يصبح: اللهم ما أصبح بي من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك، لك الحمد ولك الشكر، فقد أدى شكر يومه. ومن قال مثل ذلك حين يمسي فقد أدى شكر ليلته، حديث حسن. وكان يدعو حين يصبح وحين يمسي بهذه الدعوات: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي، صححه الحاكم. وقال: إذا أصبح أحدكم فليقل: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين، اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهدايته، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. ثم إذا أمسى فليقل مثل ذلك، حديث حسن. وذكره أبو داود عنه أنه قال لبعض بناته: قولي حين تصبحين: سبحان الله وبحمده، لا قوة إلا بالله، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، فإنه من قالهن حين يصبح حفظ حتى يمسي، ومن قالهن حين يمسي حفظ حتى يصبح. وقال الرجل من الأنصار: ألا أعلمك كلاما إذا قلته أذهب الله همك وقضى عنك دينك؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. قال: فقلتهن فأذهب الله همي وقضى عني ديني. وكان إذا أصبح قال: أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين، هكذا في الحديث، ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وقد استشكله بعضهم. وله حكم نظائره كقوله في الخطب والتشهد في الصلاة أشهد أن محمد رسول الله، فإنه مكلف بالإيمان بأنه رسول الله إلى خلقه، ووجوب ذلك عليه أعظم من وجوبه على المرسل إليهم، فهو نبي الأمة التي هو منهم، وهو رسول الله إلى نفسه وإلى أمته. ويذكر عنه أنه قال لفاطمة ابنته: ما يمنعك أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت يا حي يا قيوم بك أستغيث، وأصلح لي شاني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. ويذكر عنه أنه قال لرجل شكى إليه إصابة الآفات: قل إذا أصبحت بسم الله على نفسي وأهلي فإنه لا يذهب لك شيء. ويذكر عنه كان إذا أصبح قال: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ويذكر عنه أن العبد إذا قال حين يصبح 3 مرات: اللهم أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة، وإذا أمسى قال ذلك كان حقا على الله أن يتم عليه. ويذكر عنه أنه قال: من قال في كل يوم حين يصبح وحين يمسي: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، 7 مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. ويذكر عنه أنه من قال ويذكر عنه أن من قال هذه الكلمات في أول نهاره لم تصبه مصيبة حتى يمسي، ومن قالها آخر نهاره لم تصبه مصيبة حتى يصبح: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. وقيل لأبي الدرداء: قد احترق بيتك؟ فقال: ما احترق، لم يكن الله عز وجل ليفعل لكلمات سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرها. وقال: سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك وعهدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قال حين يصبح موقنا بها فمات من يومه دخل الجنة، ومن قال حين يمسي ومن قالها حين يمسي موقنا بها فمات من ليلته دخل الجنة. وقال: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. وقال: من قال حين يصبح 10 مرات لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كتبت له بها 10 حسنات ومحي عنه بها 10 سيئات، وكان بعدل 10 رقاب، وأجاره الله يومه من الشيطان الرجيم، وإذا أمسى فمثل ذلك حتى يصبح. وقال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في اليوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. وفي المسند وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم زيد بن ثابت وأمره أن يتعاهد أهله في كل صباح: لبيك اللهم لبيك، لبيك وسعديك، والخير في يديك، ومنك وإليك، اللهم ما قلت من قول أو حلفت من حلف أو نذرت من نذر فمشيئتك بين يدي ذلك كله، ما شئت كان وما لا تشاء لا يكون، ولا حول ولا قوة إلا بك، إنك على كل شيء قدير، اللهم ما صليت من صلاة فعلى من صليت، وما لعنت من لعنة فعلى من لعنت، أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين، اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة ذا الجلال والإكرام، فإني أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا وأشهدك وكفى بالله شهيدا بأني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، لك الملك ولك الحمد، وأنت على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبدك ورسولك، وأشهد أن وعدك حق ولقاءك حق، والساعة آتية لا ريب فيها، وأنك تبعث من في القبور، وأنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة، وإني لا أثق إلا برحمتك، فاغفر لي ذنوبي كلها، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الذكر عند لبس الثوب ونحوه. كان صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه أو عمامة أو قميصا أو رداء، ثم يقول: اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه، أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له، حديث صحيح. ويذكر عنه أنه قال: من لبس ثوبا فقال: الحمد لله الذي كساني هذا ورزقنيه من غير حول ولا قوة، غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وفي جامع الترمذي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من لبس ثوبا جديدا فقال: الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي وأتجمل به في حياتي، ثم عمد إلى الثوب الذي أخلق فتصدق به، كان في حفظ الله وفي كان في الله وفي سبيل الله حيا وميتا. وصح عنه أنه قال لأم خالد لما ألبسها الثوب الجديد: أبلي وأخلقي، أبلي وأخلقي مرتين. وفي سنن ابن ماجة أنه رأى على عمر ثوبا فقال: أجديد هذا أم غسيل؟ فقال: بل غسيل. فقال: ألبس جديدا وعش حميدا ومت شهيدا. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم عند دخول منزله. لم يكن صلى الله عليه وسلم يفجأ أهله بغتة يتخونهم، ولكن كان يدخل على أهله على علم منهم بدخوله، وكان يسلم عليهم، وكان إذا دخل بدأ بالسواك وسأل عنهم، وربما قال: هل عندكم من غداء؟ وربما سكت حتى يحضر ما بين يديه ما تيسر. ويذكر عنه إن ثبت أنه كان يقول إذا انقلب إلى بيته: الحمد لله الذي كفاني وأواني، والحمد لله الذي أطعمني وسقاني، والحمد لله الذي من علي أسألك أن تجيرني من النار. وثبت عنه أنه قال لأنس: إذا دخلت على أهلك فسلم يكن بركة عليك وعلى أهلك. قال الترمذي: حسن صحيح. وفي السنن عنه: إذا ولج الرجل بيته فليقول: اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج، بسم الله ولجنا، وعلى ربنا وعلى الله ربنا توكلنا، ثم ليسلم على أهله. وفيها عنه: ثلاثة كلهم ضامن على الله: رجل خرج غازيا في سبيل الله فهو ضامن على الله حتى يتوفاه فيدخله الجنة أو يرده بما نال من أجر وغنيمة، ورجل راح إلى المسجد فهو ضامن على الله حتى يتوفاه فيدخله الجنة أو يرده بما نال من أجر وغنيمة، ورجل دخل بيته بسلام فهو ضامن على الله. حديث حسن. وصح عنه أنه إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء، وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان: أدركتم المبيت، وإذا لم يذكر الله عند طعامه قال: أدركتم المبيت والعشاء. ذكره مسلم. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الذكر عند دخول الخلاء. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنه كان يقول عند دخوله: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وذكر أحمد عنه أنه آمر من دخل الخلاء أن يقول ذلك. ويذكر عنه: لا يعجز أحدكم إذا دخل مرفقه أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من الرجس الناجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم. وقال: ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيفة أن يقول: بسم الله. وثبت عنه أن رجلا سلم عليه وهو يبول فلم يرد عليه. وأخبر أن الله سبحانه يمقت على الحديث على الغائط فقال: لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتيهما يتحدثان، فإن الله عز وجل يمقت على ذلك. وقد تقدم أنه كان لا يستقبل القبلة ولا يستدبضها بغائط ولا بول، وأنه نهى عن ذلك في حديث أبي أيوب وسلمان الفارسي وأبي هريرة ومعقل بن أبي معقل وعبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي وجابر بن عبد الله رضي الله عنهما وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وعامة هذه الأحاديث صحيحة وسائرها حسن، والمعارض لها إما معلول السند وإما ضعيف الدلالة، فلا يرد صحيح نهيه المستفيض عنه بذلك، كحديث عراك عن عائشة ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أناسا يكرهون أن يستقبلوا القبلة بفروجهم فقال: أو قد فعلوها، حولوا مقعدتي قبل القبلة. رواه الإمام أحمد. وقال: هو أحسن ما روي في الرخصة وإن كان مرسلا، ولكن هذا الحديث قد طعن فيه البخاري وغيره من أئمة الحديث ولم يثبتوه، ولا يقتضي كلام الإمام أحمد تثبيته ولا تحسينه. قال الترمذي في كتاب العلل الكبير له: سألت أبا عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث فقال: هذا حديث فيه اضطراب، والصحيح عندي عن عائشة قولها انتهى. قلت: وله علة أخرى وهي انقطاعه بين عراك وعائشة فإنه لم يسمع منها، وقد رواه عبد الوهاب الثقفي عن خالد الحذاء عن رجل عن عراك عن عائشة، وله علة أخرى وهي ضعف خالد بن أبي الصلت، ومن ذلك حديث جابر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها. وهذا الحديث غربه الترمذي بعد تحسينه. وقال الترمذي في كتاب العلل: سألت محمدا يعني البخاري عن هذا الحديث فقال: هذا حديث صحيح، رواه غير واحد عن ابن إسحاق. فإن كان مراد البخاري صحته عن ابن إسحاق لم يدل على صحته في نفسه، وإن كان مراده صحته في نفسه فهي واقعة عين، حكمها حكم حديث ابن عمر رضي الله عنهما لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر الكعبة. وهذا يحتمل وجوها ستة: نسخ النهي به وعكسه، وتخصيصه به صلى الله عليه وسلم، وتخصيصه بالبنيان، وأن يكون لعذر يقتضاه المكان أو غيره، أو يكون وأن يكون بيانا لأن النهي ليس على التحريم ولا سبيل إلى الجزم بواحد من هذه الوجوه على التعيين. وإن كان حديث جابر لا يحتمل الوجه الثاني منها، فلا سبيل إلى ترك أحاديث النهي الصحيحة الصريحة المستفيضة بهذا المحتمل. وقول ابن عمر: إنما نهي عن ذلك في الصحراء، فهم منه لاختصاص النهي بها وليس بحكاية لفظ النهي، وهو معارض بفهم أبي أيوب العموم، مع سلامة قول أصحاب العموم من التناقض الذي يلزم المفارقين بين الفضاء والبنيان، فإنه يقال لهم: ما حد الحاجز الذي يجوز ذلك في البنيان يجوز ذلك معه في البنيان؟ ولا سبيل إلى ذكر حد فاصل. وإن جعلوا مطلق البيان وإن جعلوا مطلق البنيان مجوزا لذلك لزمهم جوازه في الفضاء الذي يحول بين البائل وبينه جبل قريب أو بعيد كنظره في البنيان. وأيضا فإن النهي تكريم لجهة القبلة، وذلك لا يختلف بفضاء ولا بنيان، وليس مختصا بنفس البيت، فكم من جبل وأكمة حائلة بين البائل وبين البيت بمثل ما يحول جدران البنيان وأعظم. وأما جهة القبلة فلا حائل بين البائل وبينها، وعلى الجهة وقع النهي لا على البيت نفسه، فتأمله. فصل: وكان إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك. ويذكر عنه أنه كان يقول: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، ذكره ابن ماجه. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في أذكار الوضوء. ثبت عنه أنه وضع يده في الإناء الذي فيه الماء ثم قال للصحابة: توضأوا بسم الله. وثبت عنه أنه قال لجابر: نادي بوضوء، فجيء بالماء فقال: خذ يا جابر فصب علي وقل بسم الله. قال: فصببت عليه وقلت بسم الله. قال: فرأيت الماء يفور من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. وذكر أحمد عنه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وسعيد بن زيد وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم جميعا: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وفي أسانيدها لين. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أسبغ الوضوء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فتحت له أبواب الجنة الثمانية، يدخل من أيها شاء، ذكره مسلم. وزاد الترمذي بعد تشهدي: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وزاد الإمام أحمد ثم رفع نظره إلى السماء، وزاد ابن ماجه مع أحمد قول ذلك 3 مرات. وذكر بقي بن مخلد في مسنده من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا: من توضأ ففرغ من وضوئه ثم قال: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، طبع عليها بطابع ثم وقعت تحت العرش فلم تكسر إلى يوم القيامة. ورواه النسائي في كتابه الكبير من كلام أبي سعيد الخدري. وقال النسائي: باب ما يقول بعد فراغه من وضوئه، فذكر بعض ما تقدم. ثم ذكر بإسناد صحيح من حديث أبي موسى الأشعري قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فتوضأ، فسمعته يقول ويدعو: اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي، فقلت: يا نبي الله، سمعتك تدعو بكذا وكذا. قال: وهل تركنا من شيء؟ وقال ابن السني: باب ما يقول بين ظهراني وضوئه، فذكره. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الأذان وأذكاره. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه سن التأذين بترجيع وغير ترجيع، وشرع الإقامة مثنى وفرادى، ولكن الذي صح عنه تثنية كلمة الإقامة قد قامت الصلاة، ولم يصح عنه إفرادها البتة. وكذلك الذي صح عنه تكرار لفظ التكبير في أول الأذان، ولم يصح عنه الاقتصار على مرتين. وأما حديث أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة فلا ينافي الشفع بأربع، وقد صح التربيع صريحا في حديث عبد الله بن زيد وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما وأبي محذورة. وأما إفراد الإقامة فقد صح عن ابن عمر رضي الله عنهما استثناء كلمة الإقامة، فقال: إنما كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين مرتين، والإقامة مرة مرة، غير أنه يقول: قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. وفي صحيح البخاري عن أنس أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا الإقامة. وصح في حديث عبد الله بن زيد وعمر في الإقامة قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، وصح من حديث أبي محذورة تثنية كلمة الإقامة مع سائر كلمات الأذان. وكل هذه الوجوه جائزة مجزئة لا كراهة فيها، وإن كان بعضها أفضل من بعض، فالإمام أحمد أخذ بأذان بلال وإقامته، والشافعي أخذ بأذان أبي محذورة وإقامة بلال، وأبو حنيفة أخذ بأذان بلال وإقامة أبي محذورة، ومالك أخذ بما رأى عليه عمل أهل المدينة من الاقتصار على التكبير في الأذان مرتين، وعلى كلمة الإقامة مرة واحدة، ورضي الله عنهم كلهم، فإنهم اجتهدوا في متابعة السنة. وأما هدي صلى الله عليه وسلم في الذكر عند الأذان وبعده، فشرع لأمته منه خمسة أنواع، أحدها أن يقول السامع كما يقول مؤذن، إلا في لفظ حي على الصلاة حي على الفلاح، فإنه صح عنه إبدالهما بلا حول ولا قوة إلا بالله، ولم يرجع عنه الجمع بينها وبين حي على الصلاة حي على الفلاح، ولا الاقتصار على الحيعالة. وهدي الذي صح عنه إبدالها بالحوقلة، وهذا مقتضى الحكمة المطابقة لحال المؤذن والسامع، فإن كلمات الأذان ذكر، فسن للسامع أن يقولها، وكلمتا الحيعالة دعاء إلى الصلاة لمن سمعه، فسن للسامع أن يستعين على هذه الدعوة بكلمة الإعانة، وهي لا حول ولا قوة إلا بالله. الثاني أن يقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد رسولا، وأخبر أن من قال ذلك غفر له ذنبه. الثالث أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغه من إجابة المؤذن، وأكمل ما يصلى عليه كما علمه أمته أن يصلوا عليه، فلا صلاة عليه أكمل منها، وإن تحذلق المتحذلقون. الرابع أن يقول بعد صلاته عليه اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، هكذا بهذا اللفظ بلا ألف ولا من، هكذا صح عنه. الخامس أن يدعو لنفسه بعد ذلك ويسأل الله من فضله، فإنه يستجاب له كما في السنن عنه صلى الله عليه وسلم، قل كما يقولون يعني المؤذنين، فإذا انتهيت فسل تعطه. وذكر الإمام أحمد عنه من قال حين ينادي المنادي اللهم رب هذه الدعوة القائمة والصلاة النافعة صل على محمد وارض عنه رضا لا سخط بعده، استجاب الله له دعوته. وقالت أم سلمة علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقول عند أذان المغرب اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك فاغفر لي، ذكره الترمذي. وذكر الحاكم في المستدرك من حديث أبي أمامة يرفعه أنه كان إذا سمع الأذان قال اللهم رب هذه الدعوة التامة المستجابة المستجاب لها دعوة الحق وكلمة التقوى، توفني عليها وأحيني عليها واجعلني من صالح أهلها عملا يوم القيامة. وذكره البيهقي من حديث ابن عمر منقوفا عليه. وذكر عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول عند كلمة الإقامة أقامها الله وأدامها. وفي سنن عنه الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة، قالوا فما نقول يا رسول الله؟ قال سألوا الله العافية في الدنيا والآخرة، حديث صحيح. وفيها عنه ساعتان تفتح فيهما أبواب السماء، وقلما ترد على داع دعوته عند حضور النداء والصف في سبيل الله. وقد تقدم هديه في أذكار الصلوات مفصلا، والأذكار بعد انقضائها، والأذكار في العيدين والجنائز والكسوف، وأنه أمر في الكسوف بالفزع إلى ذكر الله، وأنه كان يسبح في صلاتها قائما رافعا يديه يهلل ويكبر ويحمد ويدعو حتى حسر عن الشمس. فصل. وكان صلى الله عليه وسلم يكثر الدعاء في عشر ذي الحجة، ويأمر فيه بالإكثار من التهليل والتكبير والتحميد. ويذكر عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق، فيقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وهذا وإن كان لا يصح إسناده فالعمل عليه ولفظه هكذا بشفع التكبير، وأما كونه ثلاثا فإنما روي عن جابر وابن عباس رضي الله عنهم فعلهما ثلاثا نسقا فقط وكلهما حسن. قال الشافعي وإن زاد فقال الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله والله أكبر، كان حسنا. فصل. في هديه صلى الله عليه وسلم في الذكر عند رؤية الهلال، يذكر عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول اللهم أهل له علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله، قال الترمذي وحديث حسن. ويذكر عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول عند رؤيته الله أكبر اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، والتوفيق لما تحب وترضى ربنا وربك الله، ذكره الدارمي. وذكر أبو داود عن قتادة أنه بلغه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال قال: هلال خير ورشد، هلال خير ورشد، آمنت بالذي خلقك، 3 مرات، ثم يقول: الحمد لله الذي ذهب بشهر كذا وجاء بشهر كذا. وفي أسانيدها لين. يذكر عن أبي داود هو في بعض نسخ سننه أنه قال: ليس في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث مسند صحيح. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في أذكار الطعام قبله وبعده. كان إذا وضع يده في الطعام قال بسم الله، ويأمر الآكل بالتسمية، ويقول: إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله، فإن نسي أن يذكر اسم الله في أوله فليقل بسم الله في أوله وآخره، حديث صحيح. والصحيح وجوب التسمية عند الأكل، وهو أحد الوجهين لأصحاب أحمد، وأحاديث الأمر بها صحيحة صريحة لا معارض لها ولا إجماع يسوغ مخالفها ويخرجها عن ظاهرها، وتركها شريك الشيطان في طعامه وشرابه. فصل. وها هنا مسألة تدعو الحاجة إليها، وهي أن الآكلين إذا كانوا جماعة فسمى أحدهم، هل تزول مشاركة الشيطان لهم في طعامهم بتسميته وحده، أم لا تزول إلا بتسمية الجميع؟ فنص الشافعي على إجزاء تسمية الواحد عن الباقين، وجعله أصحابه كرد السلام وتشميت العاطس. وقد يقال: لا ترتفع مشاركة الشيطان للآكل إلا بتسميته هو، ولا يكفيه تسمية غيره. ولهذا في حديث حذيفة: إن حضرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم طعاما، فجاءت جارية كأنها تدفع، فذهبت لتضع يدها في الطعام، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها، ثم جاء عربي فأخذ بيده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يستحل الطعام أن لا يذكر اسم الله عليه، وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها، فأخذت بيدها، فجاء بها بهذا العربي ليستحل به، فأخذت بيده، والذي نفسي بيده، إن يده لفي يدي مع يديهما، ثم ذكر اسم الله وأكل. ولو كانت تسمية الواحد تكفي لما وضع الشيطان يده في ذلك الطعام. ولكن قد يجاب عن هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن وضع يده وسمى بعد، ولكن الجارية ابتدأت بالوضع بغير تسمية، وكذلك الأعربي فشاركهما الشيطان، فمن أين لكم أن الشيطان يشارك من لم يسمي بعد تسمية غيره؟ فهذا مما يمكن أن يقال. لكن قد روى الترمذي وصححه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل طعاما في 6 من أصحابه، فجاء عربي فأكله بلقمتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه لو سمى لكفاكم. ومن المعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولئك 6 سموا، فلما جاء هذا العربي فأكل ولم يسم، شاركه الشيطان في أكله، فأكل الطعام بلقمتين، ولو سمى لكفى الجميع. وأما مسألة رد السلام وتشميت العاطس ففيهما نظر، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا عاطس أحدكم فحمد الله، فحق على كل من سمعه أن يشمته، وإن سلم الحكم فيهما. فالفرق بينهما وبين مسألة الأكل ظاهر، فإن الشيطان إنما يتوصل إلى مشاركة الآكل في أكله إذا لم يسم، فإذا سمى غيره لم تجزه تسمية من لم يسم من مقارنة الشيطان له فيأكل معه، بل تقل مشاركة الشياطين بتسمية بعضهم، وتبقى الشركة بين من لم يسم وبينهم، والله أعلم. ويذكر عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي أن يسمي على طعامه فليقرأ قل هو الله أحد إذا فرغ. وفي ثبوت هذا الحديث نظر. وكان إذا رفع الطعام من بين يديه يقول: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا عز وجل، ذكره البخاري. وربما كان يقول: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. وكان يقول: الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا. وذكر البخاري عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: الحمد لله الذي كفانا وآوانا. وذكر الترمذي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أكل طعاما فقال: الحمد لله الذي أطعمني هذا من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه، حديث حسن. ويذكر عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قرب إليه الطعام قال بسم الله، فإذا فرغ من طعامه قال: اللهم أطعمت وسقيت وأغنيت وأقنيت وهديت وأحييت، فلك الحمد على ما أعطيت، وإسناده صحيح. وفي السنن عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا فرغ: الحمد لله الذي من علينا وهدانا والذي أشبعنا وأروانا وكل الإحسان آتانا، حديث حسن. وفي السنن أيضا عنه صلى الله عليه وسلم إذا أكل طعاما إذا أكل أحدكم طعاما فليقول: اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه، ومن سقاه الله لبنا فليقول: اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه، حديث حسن. ويذكر عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا شرب في الإناء تنفس 3 أنفاس يحمد الله في كل نفس ويشكره في آخرهن. فصل. وكان صلى الله عليه وسلم إذا دخل على أهله ربما سألهم هل عندكم طعام، وما عاب طعاما قط، بل كان إذا اشتهاه أكله، وإن كرهه تركه وسكت، وربما قال أجدني أعافه إني لا أشتهيه. وكان يمدح الطعام أحيانا كقوله لما سأل أهله عن الأدم فقالوا ما عندنا إلا خل، فجعل يأكل منه ويقول نعم الأدم الخل. وليس في هذا تفضيل له على اللبن واللحم والعسل والمرق، وإنما هو مدح له في تلك الحال التي حضر فيها، ولو حضر لحم أو لبن لكان أولى بالمدح منه، فقال هذا جبرا وتطيبا لقلب من قدمه، لا تفضيلا له على سائر أنواع الأدم. وكان إذا قرب إليه طعام وهو صائم قال إني صائم، وأمر من قرب إليه الطعام وهو صائم أن يصلي، أي يدعو لمن قدمه وإن كان مفطرا أن يأكل منه. وكان إذا دعي لطعام وتبعه أحد أعلم به رب المنزل وقال إن هذا تبعنا، فإن شئت أن تأذن له وإن شئت رجع. وكان يتحدث على طعامه كما تقدم في حديث الخل، وكما قال للربيب هو ويؤكله سم الله وكل مما يليك. وربما كان يكرر على أضيافه عرض الأكل عليهم مرارا كما يفعله أهل الكرم، كما في حديث أبي هريرة في قصة شرب اللبن وقوله له مرارا اشرب، فما زال يقول اشرب حتى قال والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلكا. وكان إذا أكل عند قوم لم يخرج حتى يدعو لهم، فدعا في منزل عبد الله بن بسر فقال اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم، ذكره مسلم. ودعا في منزل سعد بن عبادة فقال أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة، ذكره. وذكر أبو داود عنه صلى الله عليه وسلم أنه لما دعاه أبو الهيثم بن تيهان هو وأصحابه فأكلوا، فلما فروا قال أثيبوا أخاكم، قالوا يا رسول الله وما إثابته؟ قال إن الرجل إذا دخل بيته فأكل طعامه وشرب شرابه فدعوا له فذلك إثابته. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه دخل منزله ليلة فالتمس طعاما فلم يجده فقال اللهم أطعم من أطعمني واسق من سقاني. وذكر عنه أن عمرو بن الحامق سقاه لبنا فقال اللهم أمتعه بشبابه، فمرت عليه 80 سنة لم ير شعرة بيضاء. وكان يدعو لمن يضيف المساكين ويثني عليهم فقال مرة ألا رجل يضيف هذا رحمه الله؟ وقال للأنصاري وامرأته اللذين آثروا بقوتهما وقوت صبيانهما ضيفهما لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة. وكان لا يأنف من مؤاكلة أحد صغيرا كان أو كبيرا، حرا أو عبدا، عربيا أو مهاجرا، حتى لقد روى أصحاب السنن عنه أنه أخذ بيد مجذوم فوضعها معه في القصع وقال كل بسم الله ثقة بالله وتوكلا عليه. وكان يأمر بالأكل باليمين وينهى عن الأكل بالشمال ويقول إن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. ومقتضى هذا تحريم الأكل بها وهو الصحيح، فإن الأكل بها إما شيطان وإما مشبه بالشيطان. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لرجل أكل عنده بشماله كل بيمينك، فقال لا أستطيع، فقال لا استطعت، فما رفع يده إلى فيه بعدها. فلو كان ذلك جائزا لما دعا عليه بفعله، وإن كان كبره قد حمله على ترك امتثال الأمر فذلك أبلغ في العصيان واستحقاق الدعاء عليه. وأمر من شكى إليه أنهم لا يشبعون أن يجتمعوا على طعامهم ولا يتفرقوا أن يذكروا اسم الله عليه يبارك لهم فيه. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة يحمده عليها ويشرب الشربة يحمده عليها. وروي عنه أنه قال أذيبوا طعامكم بذكر الله عز وجل والصلاة ولا تناموا عليه فتقسو قلوبكم. وأحرب هذا الحديث أن يكون صحيحا والواقع في التجربة يشهد به. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في السلام والاستئذان وتشميت العاطس. ثبت عنه في الصحيحين أن أفضل الإسلام وخيره إطعام الطعام، وأن تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وفيهما أن آدم لما خلقه الله قال له اذهب إلى أولئك النفر من الملائكة فسلم عليهم واستمع ما يحيونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك، فقال السلام عليكم، فقالوا السلام عليك ورحمة الله، فزادوه ورحمة الله. وفيهما أنه أمر بإفشاء السلام وأخبرهم أنهم إذا أفشوا السلام بينهم تحابوا، وأنهم لا يدخلون الجنة حتى يؤمنوا ولا يؤمنون حتى يتحابوا. وقال البخاري في صحيحه قال عمار 3 من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الإقتار. وقد تضمنت هذه الكلمات أصول الخير وفروعه، فإن الإنصاف يوجب عليه أداء حقوق الله كاملة موفرة، وأداء حقوق الناس كذلك، وألا يطالبهم بما ليس له، ولا يحملهم فوق وسعهم، ويعاملهم بما يحب أن يعامله به، ويعفيهم مما يحب أن يعفوه منه، ويحكم لهم وعليهم بما يحكم به لنفسه وعليها، ويدخل في هذا إنصافه نفسه من نفسه، فلا يدعي لها ما ليس لها، ولا يخفيها بتدسيته لها وتصغيره إياها وتحقيرها بمعاصي الله، وينميها ويكبرها ويرفعها بطاعة الله وتوحيده وحبه وخوفه ورجائه والتوكل عليه والإنابة إليه وإيثار مراضيه ومحابه على مراض الخلق ومحابهم، ولا يكون بها مع الخلق ولا مع الله، بل يعزلها من البين كما عزلها الله، ويكون بالله لا بنفسه في حبه وبغضه وعطائه ومنعه وكلامه وسكوته ومدخله ومخرجه، فينجي نفسه من البين ولا يرى لها مكانة يعمل عليها، فيكون ممن ذمهم الله بقوله اعملوا على مكانتكم. فالعبد المحض ليس له مكانة يعمل عليها، فإنه يستحق المنافع والأعمال لسيده، ونفسه ملك له، فهو عامل على أن يؤدي إلى سيده ما هو مستحق له عليه، ليس له مكانة أصلا، بل قد كتب على حقوق منجمة، كلما أدى نجما حل عليه نجم آخر، ولا يزال المكاتب عبدا ما بقي عليه شيء من نجوم الكتابة. والمقصود أن إنصافه من نفسه يوجب عليه معرفة ربه وحقه عليه ومعرفة نفسه وما خلقت له، وأن لا يزاحم بها مالكها وفاطرها ويدعي لها الملكة والاستحقاق، ويزاحم مراد سيده منه بمراده هو ويدفعه به، أو يقدمه ويؤثره عليه، أو يقسم إرادته بين مراد سيده ومراده، وهو قسمة ضيزى، أو مثل قسمة الذين قالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم. فلينظر العبد لا يكون من أهل هذه القسمة بين نفسه وشركائه وبين الله، ولجهله وظلمه واللبس عليه لا يشعر، فإن الإنسان خلق ظلوما جهولا، وكيف يطلب الإنصاف ممن وصفه الظلم والجهل، وكيف ينصف الخلق من لم ينصف الخالق، كما في أثر إلهي يقول الله عز وجل: ابن آدم ما أنصفتني، خيري إليك نازل وشرك إلي صاعد، كم أتحبب إليك بالنعم وأنا غني عنك، وكم تتبغض إلي بالمعاصي وأنت فقير إلي، ولا يزال الملك الكريم يعرج إلي منك بعمل قبيح. وفي أثر آخر: ابن آدم ما أنصفتني، خلقتك وتعبد غيري وأرزقك وتشكر سواي. ثم كيف ينصف غيره من لم ينصف نفسه، وظلمها أقبح الظلم، وسعى في ضررها أعظم السعي، ومنعها أعظم لذاتها من حيث ظن أنه يعطيها إياها، وأتعبها كل التعب وأشقاها كل الشقاء من حيث ظن أنه يريحها ويسعدها، وجد كل الجد في حرمانها حظها من الله وهو يظن أنه ينيلها حظوظها، ودساها كل التدسية وهو يظن أنه يكبرها وينميها، وحقرها كل التحقير وهو يظن أنه يعظمها، فكيف يرجى الإنصاف ممن هذا إنصافه لنفسه؟ إذا كان هذا فعل عبد بنفسه، فماذا تراه بالأجانب يفعله؟ والمقصود أن قول عمار رضي الله عنه: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان، الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الإقتار، كلام جامع لأصول الخير وفروعه. وبذل السلام للعالم يتضمن تواضعه، وأنه لا يتكبر على أحد، بل يبذل السلام للصغير والكبير والشريف والوضيع ومن يعرفه ومن لا يعرفه. والمتكبر ضد هذا، فإنه لا يرد السلام على كل من سلم عليه كبرا منه وتيها، فكيف يبذل السلام لكل أحد؟ وأما الإنفاق من الإقتار فلا يصدر إلا عن قوة ثقة بالله، وأن الله يخلف ما أنفقه، عن قوة يقين وتوكل ورحمة وزهد في الدنيا وسخاء نفس بها، ووثوق بوعد من وعده مغفرة منه وفضلا، وتكذيب بوعد من يعده الفقر ويأمره بالفحشاء، والله المستعان. فصل. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه مر بصبيان فسلم عليهم، ذكره مسلم. وذكر الترمذي في جامعه عنه أنه مر يوما بجماعة نسوة فألوى بيده بالتسليم. وقال أبو داود عن أسماء بنت يزيد: مر علينا النبي صلى الله عليه وسلم في نسوة فسلم علينا، وهي رواية حديث الترمذي. والظاهر أن القصة واحدة، وأنه سلم عليهن بيده. وفي صحيح البخاري أن الصحابة كانوا ينصرفون من الجمعة فيمرون على عجوز في طريقهم فيسلمون عليها، فتقدم لهم طعاما من أصول السلق والشعير. وهذا هو الصواب في مسألة السلام على النساء، يسلم على العجوز وذوات المحارم دون غيرهن. فصل. وثبت عنه في صحيح البخاري وغيره تسليم الصحيح الصغير على الكبير، والمار على القاعد، والراكب على الماشي، والقليل على الكثير. وفي جامع الترمذي عنه صلى الله عليه وسلم يسلم الماشي على القائم، وفي مسند البزار عنه صلى الله عليه وسلم يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد والماشيان أيهما بدأ فهو أفضل، وفي سنن أبي داود عنه صلى الله عليه وسلم إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم السلام عند المجيء إلى القوم والسلام عند الانصراف عنهم. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا قعد أحدكم فليسلم، وإذا قام فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة. وذكر أبو داود عنه: إذا لقي أحدكم صاحبه فليسلم عليه، فإن حال بينهما شجرة أو جدار ثم لقيه فليسلم عليه أيضا. وقال أنس: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتماشون، فإذا لقيتهم شجرة أو أكمة تفرقوا يمينا وشمالا، وإذا التقوا من ورائها سلم بعضهم على بعض. ومن هديه صلى الله عليه وسلم أن الداخل إلى المسجد يبتدئ بركعتين تحية المسجد، ثم يجيء فيسلم على القوم، فتكون تحية المسجد قبل تحية أهله، فإن تلك حق لله، والسلام على الخلق هو حق لهم. وحق الله في مثل هذا أولى بالتقديم بخلاف الحقوق المالية، فإن فيها نزاعا معروفا، والفرق بينهما حاجة الآدمي وعدم اتساع الحق المالي لأداء الحقين بخلاف السلام. وكان عادة القوم معه هكذا: يدخل أحدهم المسجد فيصلي ركعتين، ثم يجيء فيسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا في حديث رفاعة بن رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيناه وجالس في المسجد يوما، قال رفاعة: ونحن معه إذ جاء رجل كالبدوي فصلى فأخف صلاته، ثم انصرف فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليك فارجع فصل، فإنك لم تصلي. وذكر الحديث فأنكر عليه صلاته، ولم ينكر عليه تأخير السلام عليه الصلاة والسلام إلى ما بعد الصلاة. وعلى هذا فيسن لداخل المسجد إذا كان فيه جماعة ثلاث تحيات مترتبة: أحدها أن يقول عند دخوله: بسم الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يصلي ركعتين تحية المسجد، ثم يسلم على القوم. فصل: وكان إذا دخل على أهله بالليل سلم تسليما لا يوقظ النائم ويسمع اليقظان، ذكره مسلم. فصل: وذكر الترمذي عنه السلام قبل الكلام، وفي لفظ آخر: لا تدعو أحدا إلى الطعام حتى يسلم. وهذا وإن كان إسناده وما قبله ضعيفا فالعمل عليه. وقد روى أبو أحمد بإسناد أحسن منه من حديث عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السلام قبل السؤال، فمن بدأكم بالسلام بالسؤال قبل السلام فلا تجيبوه، فمن بدأكم بالسؤال قبل السلام فلا تجيبوه. ويذكر عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يأذن لمن لم يبدأ بالسلام، ويذكر عنه صلى الله عليه وسلم: لا تأذن لمن لم يبدأ بالسلام. وأجود منهما ما رواه الترمذي عن كلدة بن حنبل أن صفوان ابن أمية بعثه بلبن ولباء وضغ بيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أعلى الوادي، والنبي صلى الله عليه وسلم بأعلى الوادي. قال: فدخلت عليه ولم أسلم ولم أستأذن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فقل السلام عليكم أأدخل. قال: هذا حديث حسن غريب. وكان إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه، ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسر، فيقول: السلام عليكم السلام عليكم. فصل: وكان يسلم بنفسه على من يواجهه، ويحمل السلام لمن يريد السلام عليه من الغائبين عنه، ويتحمل السلام لمن يبلغه إليه، كما تحمل السلام من الله عز وجل على صديقة النساء خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، لما قال له جبريل: هذه خديجة قد أتتك بطعام، فقرأها السلام من ربها وبشرها ببيت في الجنة. وقال للصديقة الثانية بنت الصديق عائشة رضي الله عنها: هذا جبريل يقرأ عليك السلام. فقالت: عليه السلام ورحمة الله وبركاته، يرى ما لا نرى. فصل: وكان هديه انتهاء السلام إلى وبركاته. فذكر النسائي عنه أن رجلا جاء فقال: السلام عليكم، فرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: عشرة، ثم جلس، ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله، فرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: عشرون، ثم جلس، وجاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: ثلاثون. رواه النسائي والترمذي من حديث عمران بن حسين وحسنه. وذكره أبو داود من حديث معاذ بن أنس وزاد فيه: ثم أتى آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته، فقال: أربعون. قال: هكذا تكون الفضائل. ولا يثبت هذا الحديث، فإن له ثلاث علل: إحداها أنه من رواية أبي مرحوم عبد الرحيم بن ميمون ولا يحتج به. الثانية أن فيها أيضا سهل بن معاذ وهو كذلك. الثالثة أن سعيد بن أبي مريم أحد رواته لم يجزم بالرواية، بل قال: أظن أني سمعت نافع عن زيد بن يزيد. وأضعف من هذا الحديث الآخر عن أنس: كان رجل يمر بالنبي صلى الله عليه وسلم فيقول: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا رسول الله، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته ورضوانه. فقيل له: يا رسول الله، تسلم على هذا سلاما ما تسلمه على أحد من أصحابك؟ قال: وما يمنعني من ذلك، وهو ينصرف بأجر 12 رجلا، وكان يرى على أصحابه. فصل: وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أن يسلم 3، كما في صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تكلم بكلمة أعادها 3 حتى تفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم 3. ولعل هذا كان هديه صلى الله عليه وسلم في السلام على الجمع الكثير الذين لا يبلغهم سلام واحد، أو هديه في إسماع السلام الثاني والثالث إذا ظن أن الأول لم يحصل به الإسماع، كما سلم لما انتهى إلى منزل سعد بن عبادة 3، فلما لم يجبه أحد رجع. وإلا فلو كان هديه الدائم التسليم 3 لكان أصحابه يسلمون عليه كذلك، ولكان يسلم على كل من لقيه 3، وإذا دخل بيته سلم 3. ومن تأمل هديه علم أن الأمر ليس كذلك، وأن تكرار السلام كان منه أمرا عارضا في الأحيان، والله أعلم. فصل: وكان يبدأ من لقيه بالسلام، وإذا سلم عليه أحد رد عليه مثل تحيته أو أفضل منها على الفور من غير تأخير إلا لعذر، مثل حالة الصلاة أو حالة قضاء الحاجة. وكان يسمع المسلم رده عليه، ولم يكن يرد بيده ولا رأسه ولا إصبعه إلا في الصلاة، فإنه كان يرد على من سلم عليه إشارة، ثبت ذلك عنه في عدة أحاديث، ولم يجئ عنه ما يعارضها إلا شيء باطل لا يصح عنه، كحديث يرويه أبو غطفان رجل مجهول عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أشار في صلاته إشارة تفهم عنه فليعد صلاته. قال الدارقطني: قال لنا ابن أبي داود: أبو غطفان هذا رجل مجهول. والصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يشير في الصلاة، رواه أنس وجابر وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. فصل: وكان هديه في ابتداء السلام أن يقول: السلام عليكم ورحمة الله، وكان يكره أن يقول المبتدئ: عليك السلام. قال أبو جري الهجيمي: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: عليك السلام يا رسول الله، فقال: لا تقل عليك السلام، فإن عليك السلام تحية الموتى. حديث صحيح. وقد أشكل هذا الحديث على طائفة وظنه معارضا لما ثبت عنه في السلام على الأموات بلفظ السلام عليكم بتقديم السلام، وظنوا أن قوله فإن عليك السلام تحية الموتى إخبار عن المشروع، وغلطوا في ذلك غلطا أوجب لهم ظن التعارض، وإنما معنى قوله فإن عليك السلام تحية الموتى إخبار عن الواقع لا عن المشروع، أي أن الشعراء وغيظهم يحيون الموتى بهذه اللفظة، كقول قائلهم: عليك سلام الله قيس بن عاصم ورحمته ما شاء أن يترحم، فما كان قيس هلكه هلك واحد ولكنه بنيان قوم تهدم. فكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يحيى بتحية الأموات، ومن كراهته لذلك لم يرد على المسلم، وكان يرد على المسلم عليك السلام بالواو وبتقديم عليك على لفظ السلام. وتكلم الناس هنا في مسألة، وهي: لو حذف الراد الواو فقال عليك السلام، هل يكون ردا صحيحا؟ فقال الطائفة منهم المتولي وغيره: لا يكون جوابا، ولا يسقط به فرض الرد، لأنه مخالف لسنة الرد، ولأنه لا يعلم هل هو رد أو ابتداء تحية، فإن صورته صالحة لهما، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا عليكم، فهذا تنبيه منه على وجوب الواو في الرد على أهل الإسلام، فإن الواو في مثل هذا الكلام تقتضي تقرير الأول وإثبات الثاني، فإذا آمر بالواو في الرد على أهل الكتاب الذين يقولون السلام عليكم فقال: إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا عليكم، فذكرها في الرد على المسلمين أولى وأحرى. وذهب الطائفة أخرى إلى أن ذلك رد صحيح كما لو كان بالواو، ونص عليه الشافعي في كتابه الكبير، واحتج لهذا القول بقوله تعالى: هل أتاك حديث الضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال سلام، أي سلام عليكم، لا بد من هذا، ولكن حسن الحذف في الرد لأجل الحذف في الابتداء. واحتجوا بما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله آدم طوله 60 ذراعا، فلما خلقه قال له: ذهب فسلم على أولئك النفر من الملائكة، فاستمع ما يحيونك، فإنها تحيتك وتحية ذريتك، فقال السلام عليكم، فقالوا السلام عليك ورحمة الله، فزادوه ورحمة الله. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا تحيته وتحية ذريته. قالوا ولأن المسلم عليه مأمور أن يحيي المسلم بمثل تحيته عدلا وأحسن منها فضلا، فإذا رد عليه بمثل سلامه كان قد أتى بالعدل. وأما قوله إذا سلم أهل الكتاب فقولوا عليكم، فهذا الحديث قد اختلف في لفظة الواو فيه، فروي على ثلاثة أوجه، أحدها بالواو قال أبو داود، كذلك رواه مالك عن عبد الله بن دينار، ورواه الثوري عن عبد الله بن دينار وقال فيه فعليكم، وحديث سفيان في الصحيحين، ورواه النسائي من حديث ابن عيينة عن عبد الله بن دينار بإسقاط الواو، وفي لفظ لمسلم والنسائي فقول عليك بغير واو. قال الخطبي عامة المحدثين يرونه وعليكم بالواو، وكان سفيان بن عيينة يروي عليكم بحذف الواو وهو الصواب، وذلك أنه إذا حذف الواو صار قولهم الذي قالوه بعينه مردودا عليهم، وبإدخال الواو يقع الاشتراك معهم والدخول فيما قالوه، لأن الواو حرف العطف والاجتماع بين الشيئين. انتهى كلامه. وما ذكره من أمر الواو ليس بمشكل، فإن السامة الأكثرون على أنه الموت، والمسلم والمسلم عليه مشتركون فيه، فيكون في الإتيان بالواو بيان لعدم الاختصاص وإثبات المشاركة، وفي حذفها إشعار بأن المسلم أحق به وأولى من المسلم عليه، وعلى هذا فيكون الإتيان بالواو هو الصواب أو هو أحسن من حذفها كما رواه مالك وغيره. ولكن قد فسر السام بالسآمة وهي الملالة وسآمة الدين قالوا، وعلى هذا فالوجه حذف الواو ولا بد، ولكن هذا خلاف المعروف من هذه اللفظة في اللغة. ولهذا في الحديث الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام، ولا يختلفون أنه الموت. وقد ذهب بعض المتحذرقين إلى أنه يرد عليهم السلام عليكم بكسر السين وهي الحجارة جمع سلمة، ورد هذا الرد متعين. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.